بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فباسمكم واسم الزملاء ارحبوا بفضيلته، اهلا وسهلا بكم دكتور، حياك الله.
اهلا وسهلا، مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الاخوه والاخوات، واسال الله ان يكون لقاء نافعا مباركا.
اللهم امين. واهلا وسهلا بكم، ونسعد بتواصلكم على الارقام التي تظهر على الشاشه او عبر حساب البرنامج على تويتر، فاهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيله، لعلنا نبدا بالاسئله التي ارسلت وهي كثيره. هنا اختنا ساره تقول بان يعني اذا كانت الموظفه مريضة وجاءت إلى الدوام وهي مستحقة للراحة أو للإجازة الطبية، تقول هل يجوز لها أن تأخذ مقابل هذا يعني إحالة طبية، أن تغيب في يوم من الأيام وهي ليست كذلك لتعوض هذا اليوم الذي غابته وهي مستحقة للإجازة والراحة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ف الإجازات الممنوحة للموظفين لسبب، كان تكون إجازة مرضية أو إجازة مرافقة مريض أو ما أشبه ذلك، إذا استحقها الموظف فإن له أن ينتفع بها، ثم إذا تنازل عن حقه في ذلك لسبب من الأسباب، فإن كان هذا التنازل باتفاق مع جهة العمل أن يعوض عنه يوم من الأيام الأخرى، فله أن يأخذ مكانه في غير أيام المرض. وأما إذا كان ليس هناك اتفاق، وإنما هو أتى بناء على حرص منه أو لأي سبب من الأسباب داوم وهو مريض، فليس له أن يقول سأتقاضى هذا اليوم الذي جئت فيه وأنا مريض مستحق الإجازة يوما آخر من أيام الصحة والعافية، لا يصح هذا، لأنه هي أشبه ما تكون بالإجازة التي لها سبب وقد فات سببها بعدم استيفاء الموظف حقه في هذه الإجازة، وعليه فليس له أن يأخذها من بقية الأيام. وفيما أعلم أن النظام لا يمكنه من هذا، وبالتالي ليس له أن يستوفي مكان هذه اليوم الذي داوم فيه من أيام مرضه في أيام صحته.
أحسن الله إليكم. هنا إحدى الأخوات تقول أعطاني والدي مالا منذ سنتين والآن يريده لتكملة زواج أخي، تقول مع أنه يفضل أخي كثيرا، فماذا أفعل علما أني أعتبر هذا المال هو نصيبي من تركة والدتي؟
الحمد لله. فيما يتعلق بالمال الذي قبضته، إن كانت قبضته على أنه نصيبها،
نعم،
بمعنى أن والدها قال هذا نصيبك من ميراث أمك، فليس له حق المطالبة به إلا أن تعطيه عن طيب نفس، فلا يكون لها فيه حاجة. أما إذا كان يكون هو محتاج إليه لا يأخذ لغيره،
نعم،
يعني له تملك الوالد إنما يكون لنفسه لحاجته وغنى الولد عن هذا المال. أما إذا كان هذا المال أعطاها إياه على وجه القرض أو أعطاها إياه هبة ميزها بهذا العطاء عن غيرها من أولاده، فعند ذلك يجب أن تعطيه إياه. أما إذا كان عطاء وافقت فيه غيرها، بمعنى أنه هو يعطي فلان وفلان وفلان وأعطاها، فهنا لا يلزمها أن ترد هذا المال. في كل الأحوال إذا كانت مستغنية عن هذا المال برها بوالدها أطيب، وسيخلف الله تعالى عليها خيرا.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. هل يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف يا شيخ؟
الحديث الضعيف لا يجوز الاستدلال به إذا كان شديد الضعف،
نعم،
وإنما رخص العلماء في الاستدلال بالحديث الضعيف إذا كان في فضائل الأعمال، هذا الشرط الأول، وأن يكون حديثا ضعفه غير شديد، فإن كان ضعفه شديدا فإنه لا يعتد به ولا يستشهد به، كان يكون فيه مثل وضاع، متروك، كذاب وما أشبه ذلك، أو أن يكون لا أصل له. الأمر الثالث، هل لا يعتقد ثبوت هذا الفضل الذي تضمنه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، أن يشهد له عموم النصوص في الفضيلة التي تضمنها هذا الحديث. هذه أربعة قيود في العمل بالحديث الضعيف، إذا توافرت فلا بأس به، وأما إذا اختل شيء منها فإنه لا يعمل بالحديث الضعيف في هذه الحال.
أحسن الله إليكم. هنا يا شيخ إحدى الأخوات تقول، هل التوقف عن الدعاء أو عند الدعاء، يبدو أنها تقصد عن الدعاء، من التفويض لأمر الله؟
أمر الله عز وجل، تفويض لأمر الله عز وجل لا يكون بالتوقف عن الدعاء، لأن من التفويض أن يكل الأمر إلى الله عز وجل وأن يستجيب لأمره، فالتفويض تفويض الأمر إليه هو ركون القلب إلى الله جل في علاه. لكن هذا الركون الذي يكون في القلب لا يعني أن يعطل الإنسان الأسباب، فإن تعطيل الأسباب ومنه الدعاء هو منافي للتوكل الصحيح، وإنما هذا تقصير وتواكل، والله تعالى قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالنصوص في الأمر بالدعاء وأنه سبب من أسباب إدراك المطالب تدل على أنه ليس مما ينافي التفويض، بل من تمام التفويض أن تأخذ بالأسباب، ومن الأسباب أن تسأل مسبب الأسباب الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده، فتسأله الدقيق والجليل، الصغير والكبير، والشريف والحقير، فهو سبحانه وبحمده الذي لا يتيسر لك ما أردت إلا من قبله، حتى شربة الماء إذا لم ييسرها لك لم تتيسر، حتى هذا التردد للنفس إذا لم ييسره لك لم يتيسر، حتى هو للأشياء التي قد يكون الإنسان يفعلها تلقائيا ولا يفكر في فعلها إذا لم ييسر الله تعالى لك لم تتيسر. فينبغي للمؤمن أن يفهم أن التفويض لا يعني تعطيل الأسباب.
نعم، حسن عليكم شيخ. الأخ عبد الله العتيبي يقول، يسأل عن أوقات استجابة الدعاء، يقول وهل عند قول الإمام في الصلاة ولا الضالين منها من هذه المواطن يا شيخ؟
أما مواطن الإجابة فالإجابة جاء في إجابة الدعاء، جاء فيها ما يتعلق بحال الداعي وما يتعلق بمكانه وما يتعلق بزمانه وما يتعلق بحاله، كل هذه مما يرتبط بها إجابة الدعاء. فمما يرتبط بالداعي نفسه، قال الله تعالى في محكم كتابه في بيان حال الناس إذا اضطروا، قال أما يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا كان الإنسان مضطرا فإنه حري أن تجاب دعوته. المكان الدعاء في مواطن الإجابة في الصفا والمروة وغيرها من الأماكن التي أنيط بها ذكر أنها من مواطن إجابة الدعاء، وعند رمي الجمار بين الجمار، كل هذا من موضع عرفة، كل هذا من مواطن من الأماكن التي جعلت سببا لإجابة الدعاء. الزمان بين الأذان والإقامة وعند التحام الصفوف، هذه كلها من المواطن، وساعة الإجابة يوم الجمعة وفي الليل ساعة، وقت التنزل الإلهي في آخر الليل، كل هذه من الأسباب التي يجاب بها الدعاء. حال الداعي وهو تمام الافتقار إلى الله جل في علاه، فالتضرع إلى الله تعالى بإظهار الفقر له من موجبات إجابة الدعاء، ومنه ما ذكره الله تعالى عن موسى عليه السلام في قوله جل في علاه في محكم كتابه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإنه توسل إلى الله تعالى بإظهار فقره له، وهذه حال الداعي في إظهار الفقر والمسكنة لله عز وجل التي هي من أكبر أسباب إجابة الدعاء. فالإجابة لها أسباب كثيرة وعديدة، لا تنحصر في سبب واحد، إنما هي أسباب متعددة كثيرة. ما يتعلق بقول الضالين، هل هو من مواطن الإجابة؟ الذي جاء أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإنه يعطى ما سأل، وفي المسألة الخاصة التي سئلت وهي الهداية إلى الصراط المستقيم والسلامة من صراط أهل الضلال والجحيم من المغضوب عليهم والضالين، هذا الذي يجاب إليه. أيضا وعلق به مغفرة الذنوب كما جاء في الصحيح، لأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه. هذا ما يتصل بهذه المسألة. أما أن يأتي كما يفعله بعض الناس إذا قال الإمام ولا الضالين قبلها وفي أثناء قراءة الإمام يسأل الله تعالى مسألة فيقول: اللهم وفقني، أو اللهم يسر للعمل الفلاني، ويرجو أنه إذا أمن الإمام وأمن المأمون أن يجاب دعاؤه. هذا يفعله بعض الناس، ولكن هذا ليس له أصل، ولا يجوز للمصلي أن يشتغل بإجابة الدعاء بالدعاء وقت قراءة القرآن ووقت قراءة الإمام، فإن الله تعالى قد قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. الأخت أمينة سلامة تقول: أحيانا عندما نقرأ تغريدة أو مقالة أو لكاتب أو لمغرد قد نظن به سوءا، تقول: هل يعتبر هذا ظلما بحقه تجب التوبة منه، وهل الاعتذار كاف أن تعتذر له يا شيخ؟
الأصل في المؤمن ما ذكره الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فهذا الواجب على المؤمن أن يتجنب إساءة الظن بإخوانه فإنه أكذب الحديث، وسوء الظن إشارة إلى سوء الفعل كما قال الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. فهو يتوهم أن الناس كذا فيصدق ذلك بما ينزل عليهم من ظنون. ينبغي أن لا نخلط بين الكلام وبين المتكلمين، فإذا كان الكلام له معنى يمكن أن يفهم على وجه غير صحيح يستفهم منه، ولا نجعل الظنون هي المترجمة لكلام الناس، فإن الظنون والأوهام تفسد معاني الكلام. ولذلك حتى كلام رب العالمين لما ظنوا به سوءا حرفوه وصرفوه عن ما دل عليه بقصد التنزيه، ظن منه أنه يقتضي ويستلزم كذا وكذا مما توهموه في خيالاتهم الفاسدة وظنونهم الكاذبة. لذلك ينبغي المؤمن أن يحذر من السيء الظن. نحن نتعامل مع النص الواضح الجلي، إذا فهمته الحمد لله، وأنت أنت ملزوم أيضا ترقب وتبحث. إذا كان هذا الكلام لم يرق لك أو لم تفهمه، فإن كان من شخص تثق بعلمه وتريد أن تستبين فاستبين بالسؤال، لكن لا تقدم بين يدي هذا سوء الظن. أو حتى في صيغة السؤال، بعض الناس لو تقول: الحمد لله رب العالمين، قالوا لك: ماذا تقصد؟ صحيح. وش تبي؟ ماذا تريد؟ يعني هذا الإيغال في التنقيب عن ما في قلوب الناس وما في ضمائرهم هذا غلط. يعني كثير من الناس يهتم بالخفي ويترك الظاهر. لما يقول قائل كلمة فيها خير وفيها بر أجرها على ظاهرها، ولا تذهب إلى خلفياتها وبواعثها ومنشأها وماذا أراد بها ولماذا قالها في هذا التوقيت، وكل هذا مما يفسد على الإنسان الاستفادة من كلام الناس، ويشغله عن الفائدة بمثل هذه المشاغل التي تصرفه عن الحق.
أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول اتصالات الأخت أم إبراهيم من الكويت. تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
جزاكم الله خير على
هذا وإياك البرنامج. وإياك
أخوي، بغيت أسألك، أنا عندي أربع أسئلة، إذا يعني تقدر تجاوبنا عليها الله يخليك.
يلا يلا. الأول
الأول أول شيء أنا أسأل عن الرهن الذهب. أنا عندي ذهب ورحت أرهن عند محل الذهب.
نعم.
زين، بس قال لي أكتب بيني وبينك عقد، زين، إنه يعني مثلا الذهب هذا قال إذا طلع لي أعطيك 500، بس إنه يقول أتعطي تردينه لي مثلا 550، ياخذ علي زيادة يعني.
كيف رهن الذهب؟
إيه يعني أم، طيب يعني أنت تريدين أن تأخذي منه مثلا مبلغ، يقرضك مبلغ؟
نعم.
يعني لكنه طلب منك أن تضعي عنده الذهب.
نعم، وإذا عنده الذهب.
طيب
عنده الذهب
يا أم إبراهيم،
مادي يعني مثلا 500.
طيب 500 لماذا تأخذينها؟ أنت بحاجتها، بحاجة مبلغ.
أي نعم، أنا الحين كنت بحاجة مبلغ، ما عندي أنا مادة يعني.
طيب
عندي ذهب ورهنت عند محل.
أها واضح. لكنك ستعيدين أم إبراهيم اسمعيني، يعني هو هذا الذهب الذي عنده، فيما لو لم تعيدي له المبلغ 500 يأخذ الذهب.
لا، شرط علي أن بيني وبينه أن إذا جيت أرد المبلغ أن أرده يعني فوق 50 دينار.
550 نعم، تعيدين ال 550.
أو إذا مثلا طاف علي بعد شهر ثاني يعني يحسب علي مثلا.
واضح
بعد
واضح
واضح. كل يوم يعني 10 دنانير زيادة مثلا.
نعم.
لما طيب. أرد المبلغ كله.
واضح واضح. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا صديق ولدي زين هو عنده سيوله ماده.
نعم.
يقول حق ولدي انت جيب لي اي واحد عنده قرض بالبنك مثلا. انا صدق ان قرض هذا المبلغ كله اللي عليه بالبنك اسدد.
نعم.
القرض كله هذا.
نعم.
واعطيك عموله على الشخص اللي تجي لي مثلا.
نعم.
500 300 دينار المبلغ اللي اعطيه يعني هذا.
وهو ماذا يستفيد هذا؟
هذا ما ادري انا شنو من وراء، بس ما يقول له حق وما قال له قد انا شنو يستفيد.
طيب
من وراء.
طيب
ما ادري.
طيب.
شنو يسوي، بس انه ولدي قال انه يجيب له شخص عنده قرض بالبنك يعني، وهذا انه يشيل انا القرض يسدد انا المبلغ.
طيب طيب. والسؤال الثالث.
السؤال الثالث، اذا انا نذرت نذر بس اني ما حدثت يعني مثلا نذر مثلا انا محدد يعني انه شنو هو شنو هو يسوي، بس اني ما حدثت مثلا الوقت او يعني يعني متى اني اسويه.
نعم.
اي ما ادري يعني شنو علي يعني بهالنذر هذا.
ما صيغه النذر؟ ماذا قلتي انت؟
يعني انا انسان كنت يعني مريضه ومستشفى، قلت الله ان شاء الله لا الله شفاني كذي ان الوجه الله كذا اسوي الشغله هذه.
نعم. طيب. طيب والسؤال الاخير.
السؤال الاخير، اختي رايحه عمره.
نعم.
وحرمت بالطياره بزين، كانت لابسه القطوه مغطيه وجهها.
نعم.
بس يوم وصلت الفندق راحت تشرت القطوة وراحت اعتمرت بدل هذا القطم القطوة مالت
نقاب يعني تقصدين؟
مو نقاب، قطت وجهها بالكامل، مو نقاب اللي
اها. طيب
غطى الوجه الكامل،
غطت وجهها بالكامل. طيب تسمعين الآن توجيه الشيخ أختي أم إبراهيم. شكرا لك. شكرا أم إبراهيم. الأخت سارة من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي سارة.
السؤال الأول، شخص ارتكب كبيرة يترتب عليها حقوق للعباد، وهو تاب وأعلن توبته، ولكن لا يستطيع أن يؤدي حقوق العباد لوفاة ذلك الشخص، فماذا عليه؟
إيه ولا وشي؟
ها؟
حقوق مادية ولا
حقوق معنوية؟ اختصارا؟
حقوق معنوية.
حقوق من غيبة ونميمة وكذا يعني؟
ليست
مثل ماذا؟
أذية في عرض مثلا؟
نعم.
اتهام أو فعل؟
فعل.
نعم. طيب والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، امرأة غطت ابنها بلحاف وذلك لبرودة الجو، فنسيت الطفل وتوفي الطفل جراء الاختناق، فماذا عليها؟
كم عمر الطفل؟
22 يوم.
وشلون غطت؟
بلحاف خوفا عليه من البرد فانكتم يا شيخ ومات.
يعني
عمرها 22 يوم.
وشلون غطت يعني
بالكامل يا شيخ بما في ذلك وجه الطفل.
أي.
طيب شكرا يا اختينا سارة. الاخ بلال من الجزائر. تفضل اخي بلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله يا
شيخ. عندي سؤال
الاول.
أنا أعمل في نجد بترول، أعمل شهرا في البيت وشهرا في الصحراء.
نعم.
وهل الشهر الذي أعمل فيه في الصحراء هل علي أن أخسر أم لا؟
تخسر الصلاة تخسر الصلاة.
علما بأن الشركة توفر لنا كل شيء من المنزل والمأكل والمشرب.
طيب طيب واضح. والسؤال الثاني؟
وعلم أن الآن لا أقصر، أنا أصلي كل شيء.
أنت الآن ما تترخص برخص السفر. طيب والسؤال الثاني؟
ما هي كفارة
ما هي كفارة؟ الصوت غير واضح أخي، أخي بلال. السؤال الثاني تسأل عن كفارة ماذا؟
كفارة اليمين.
كفارة اليمين.
نعم.
طيب بقي شيء؟
زوجتي عندها قضاء دين رمضان الفائت.
نعم.
ولم وحتى الآن لم تقضيه لأنها حامل.
طيب يعني بإذن الله ستتمكن من القضاء قبل رمضان ولا لا؟
رمضان فائت لما كنا عندها 4 أيام أو 5 أيام، ثم لما كنا مرة تقول سأقضي حتى جاء الحمل وحتى الآن
يعني ما تستطيع الصوم وهي حامل؟
إن شاء الله في رمضان هذا.
طيب أخي بلال، هي ما تستطيع القضاء الآن وهي حامل؟
لا، عندها نوع من الضعف في الضغط، يعني يجب أن تأكل مرة على مرة.
طيب طيب تسمع الإجابة أخي بلال، شكرا لك. صاحب الفضيلة أختنا أم إبراهيم من الكويت، هي كما تقول ظروفها المادية يعني هي بحاجة مبلغ مالي بسبب هذه الظروف الصعبة التي تعيشها، وأرادت أن تأخذ مبلغا 500 ريال من صاحب متجر ذهب، محل ذهب، فقال لها
يعني 500 دينار
تريد أشبه ما يكون بقرض بسلف يا شيخ منه. تقول لكنه قال لها هاتي الذهب، يريد أن يرهن ذهبها عنده حتى تعيد له، ولكن اشترط عليها عند السداد أن تضيف على هذه 550، يكون 500 ب550 دينارا. هذا النوع يا شيخ من التعامل.
يعني السؤال له جانب،
له نعم جانب
حسن. الجانب الأول ما يتعلق برهن
الذهب، والجانب الثاني
لو أن أحدا أقرض وقال عطني رهنا من الذهب، ما حكم رهن الذهب في دين من الديون؟ الجواب لا حرج في رهن الذهب في دين من الديون، سواء كان الدين ذهبا أو كان الدين نقدا. قال الله تعالى وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا
فرهان
مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ولم يحدد الرهن الذي توثق به الحقوق. فيجوز رهن الذهب في الحقوق، ولا خلاف فيما أعلم بين أهل العلم في جواز ذلك. أما ما يتعلق بالجزئية الثانية وهو اشتراطه رد أكثر مما أقرض، أعطاها 500 واشترط أن ترده 550، فهذا هو ربا الجاهلية الذي قال فيه الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والذي قال فيه تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والذي قال الله تعالى فيه أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالواجب على المؤمن أن يترك هذا، وهذا الربا هو أغلظ أنواع الربا وأعظمها خطرا، هو المحق الذي يمحق البركة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، في ربا العباس بن عبد المطلب فيما ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة كما جاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم. المقصود أنه هذا لا يجوز، لو هو ريال واحد، لو هو دينار، لو هو درهم، زيادة أدنى ما يكون في استيفاء في القروض هذا من الربا المحرم الذي يحرم المعاملة ويمحق بركتها ويوقع الإنسان في هذا الذنب العظيم الذي قال فيه جل وعلا فأذنوا بحرب فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فالواجب على المؤمن أن يتوقع هذا العمل وأن يسأل الله تعالى السلام من الموضوع، خطير والله لو يشح هذا الإنسان أو يقضي حاجته من أي سبيل ولا يقع في مثل هذه المعاملات التي توقعه في الخطر. فيما يتعلق بالضرورة، الضرورة هذه لها تفصيل مستقل وشروط لابد من توافرها، لكن الناس اليوم يتوسعون، تبي تجد كثير من الناس يريد مثلا يغير أثاث البيت يقول أنا مضطر، يبي يرمم البيت يضرب بوية يقول أنا مضطر، وبالتالي الضرورة أصبحت في مقام مثل الحاجة، وهذا غلط. الضرورة تختلف عن الحاجة، الضرورة هي الشيء الذي يشرف به الإنسان على تعثر حياته، تعثرا لا تستقيم معه حياة ولا تسير معه معيشة. أما الحاجة فهي أمر تسير الحياة فيها أو تسير الحياة بدونها، لكن مع شيء من النقص والتعثر.
نعم حسن الله عليكم يا شيخ. سؤالها الثاني عن زميلي،
إذن الخلاصة أنه هذه المعاملة لا تجوز لما شرطه من زيادة في القرض.
نعم. شخص يعرفه ابنها تقول عنده سيولة، وقال لابنها إذا أحضرت لي أشخاص عليهم قروض لمصارف أو لبنوك فأنا مستعد بسداد هذه المديونية عنهم ولك عمولة. هي تسأل عن هذه العمولة التي سيتقاضاها ابنها.
أنا ظني أنه هذا ما هو معطي هذا تبرع، يعني لن يكون هذا على وجه التبرع.
نعم.
فحتى نقول هل هذه العمولة جائزة أو لا، نحتاج إلى أن نعرف ما هي طريقة سداده لديون الآخرين. واضح؟
نعم.
بمعنى أنه هذا الرجل اللي قال جيب لي أحد يحتاج إلى قرض وأعطيك عمولة،
هو ما يحتاج قرض يا شيخ،
يحتاج إلى تسديد.
إلى تسديد يعني
إيه؟ هذا هو قرض، يعني هو سيقرضه في التالي. نعم. معنى أنه أنا خالد علي دين وأنت عبد العزيز صاحب المال، أجيك وأقول ترى والله أنا علي دين تسدد عني.
نعم.
طبعا ما في أحد يسوي هذا ويعطي عمولة للي يجيب له.
نعم.
إلا في الموضوع يعني طريقة للتربح بطريقة ما، هذه الطريقة. نعم. ما ندري شيء. هل سيبيعهم يعني نحتاج إلى أن نفهم ما هي فائدته. هل هو مثلا سيبيع عليهم سيارات ويبيعونها هم في السوق
أو نقد،
أو يعطيهم نقد ويطلب الرد بزيادة؟ هذا يحتاج إلى نظر في طريقة المعاملة حتى يتبين حكمها.
نعم حسن الله عليكم شيخ. سؤالها الثالث تقول نذرت نذرا ولم تحدد الوقت، وهي تقول بأنها قالت إن شفاني الله فلوجه الله سأفعل كذا، لكنها لم تحدد الشيخ متى.
هذا مطلق، هذا زمانا.
نعم.
فهنا يجب عليها إذا كان هذا النذر مقرونا بسبب، بمعنى إن شفى الله مريضي فلله علي كذا.
نعم.
فهذا يكون عند شفاء المريض على الفور، لأنه حقق الله له ما يريد، فيجب عليها أن يبادر إلى إبراء ذمته بما علق عليه العطاء أو النذر. أما إذا كان نذر تبرر مطلق، قال لله علي صيام يوم ما حدد ولا ذكر سبب، فهذا متى صام فإنه تبرأ ذمته، لك يجب أن يعني ينبغي أن يبادر حتى تخلص ذمته مما شغلها به من واجب. وأوصي إخواني وأخواتي أن يحذروا النذر، فالنذر شديد، ولذلك جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. والغالب في نذور الناس أن تكون على أسباب وليست النذور مطلقة في الغالب، بمعنى أن النذور لحصول مطلوب أو دفع مكروه، فعند ذلك ينبغي للمؤمن أن يحذر.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الأخير،
فإذا نذر فيجب عليه أن يفي بنذره.
أحسن الله إليكم. أختها تمرت تقول بأنها عندما دخلت ونوت الدخول بالنسك وهي بالطائرة كانت قد غطت وجهها بالكامل، تقول هل عليها شيء شيخ هنا؟
لا، تغطية الوجه ما في مشكلة، الممنوع من لباس بالنسبة للمحرمة هو لبس النقاب. لا تغطية الوجه، تغطية الوجه عند الرجال الأجانب واجبة، لكن إذا كان ذلك نقابا فإنها لا تلبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عمر ولا تنتقب المحرمة.
نعم.
وهذا يدل على أن المرأة المحرمة لا تلبس النقاب، والنقاب هو كله ما فصل على الوجه مما فيه ثقب، سواء كان هذا برقعا.
نعم.
أو كان لعين واحدة أو برقع أفغاني الشبكة، كل هذا مدام أن فيه ثقبا فإنه يعتبر نقابا. لكن الغطاء الذي تكون طبقة العين، الطبقة الموازية العين خفيفة، فهذا لا يعتبر نقابا لأنه ما في ثقب، إنما هذا يعني تخفيف في اللباس أو في الغطاء في المنطقة التي تستطيع من خلالها المرأة أن تنظر، هذا لا يعتبر نقابا.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت سارة من السعودية تقول: شخص ارتكب كبيرة وترتب عليها حقوق للعباد، وقد أنت يعني سألتها وناقشتها وقالت هي يعني أذية واتهام في عرض، وهو فعل يعني فعل وليس اتهام.
نعم.
هنا يا شيخ كيف تبرأ من ذلك أو نتحلل من ذلك؟
وعلى كل حال الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى من ذلك الفعل.
نعم.
وهذا فيما يتعلق بحق الله تعالى، إذا كان هذا في حق آدمي كاغتصاب مثلا،
نعم،
فهنا لا تبرأ ذمته فقط بالتوبة فيما بينه وبين الله تعالى، لأن هنا حقوق تتعلق بالخلق لا بد من إبرائها.
نعم.
إذا كان هذا ممكنا فهذا هو الواجب، لكن إذا كان قد فات بأن مات صاحب الحق وهذا الحق لا تترتب عليه حقوق مالية للورثة، ففي هذه الحال عليه أن يكثر من التوبة والاستغفار وأن يستغفر لهذا الميت.
نعم.
وأن يصدق في العودة إلى الله تعالى وأن يحسن إليه بأنواع الإحسان الميت الذي جنى عليه، لعل الله تعالى أن ينفع عنه.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم.
ومن صدق مع الله فالله لا يخيبه
سبحانه. سؤالها الثاني عن هذه المرأة التي غطت ابنها وضعت عليه غطاء يا شيخ، هو يبلغ يعني عمره 22 يوما يا شيخ، هي تريد أن خوفا عليه من البرد ثم توفي يا شيخ عليها شيخ.
أنا ما تصورت هي هذه إما غشيمة ولا لم تحسن السؤال، يعني لأن الغشيم هو اللي ما هو معقول أنه
يتغطي بالكامل.
أنا أتوقع أنه أنا يمكن لم نفهم السؤال، لذلك هو قطع الخط. فغشيم هذا اللي يغطي شيء، كيف يغطي ولد بطانية لو هو كبير يمكن يموت، فبالتالي يعني
قد يكون يا شيخ مثلا على أعلى السرير ثم سقط الغطاء أو كذا أو
لذلك لابد من التفصيل.
نعم صحيح،
هذا فرق يعني. لكن تبي تيجي تغمته وتقول هذا دفي
يعني أراد أن يعلمه فأعجمه
ممكن. على كل حال اللهم اهدنا في من هديت. إذا كان هذا بفعل منها، هي اللي جت وغطت وتغطية تؤدي إلى الموت جهلا منها أو غشامة لا تحسن رعاية الأطفال، فهنا تضمنه. لكن إذا كان هي غطته على وجه حسن لا يمنعه من التنفس بالصورة اللي ذكرت أنها تغطي تغطية تترك مجالا لدخول الهواء أو تكشف عن وجهه، ولكن مع حركته أو حصل شيء ونزل هذا الغطاء حتى مات، فهنا لا تضمن، هذا ليس من فعلها.
نعم. الحمد لله. السلام عليكم شيخ. الأخ بلال من الجزائر يقول: هو يعمل في مجال البترول، يعمل شهرا، يكون شهرا في منزله وشهرا في الصحراء، هل له أن يترخص برخص السفر علما بأن كما يقول الشركة وفرت لهم كل شيء من مسكن ومأكل ومشرب إلى آخره؟
توفر الأشياء لا ينفي حكم السفر.
نعم.
الكلام على أنه هل هو في هذه المنطقة الصحراوية يعد نفسه محل إقامة، إذا كان يعد نفسه مقيما بمعنى أنه يقيم هنا شهر وهنا.
نعم.
شهر كصاحب الإقامتين.
نعم.
هو مقيم هنا ومقيم هنا، فهذا يعتبر مقيما في البلدين. لكن إذا كان لا يذهب إلى هذا المكان إلا لعمل.
نعم.
بمعنى أنه لو جاء الشهر القادم وقالوا له في نصف الشهر خلاص ترك فصلت من العمل رجع، أو أنه قالوا له رح ترى ما يحتاجك هذا الشهر رجع، فهو لا يأتي إلى هذا المكان إلا فقط للعمل وليس له أي ارتباط بهذا المكان سوى هذا العمل الذي يؤديه.
نعم.
ففي هذه الحال يعد مسافرا، وبالتالي له أن يترخص رخص السفر. وإذا كان في نفسه شيء فالحمد لله الأمر في هذا واسع، لا سيما وأن جمهور العلماء يقيدون السفر بأربعة أيام، هو يقول أو نحو ذلك، وهو يقول أنه هو يمكث شهرا
شهر. نعم.
فلو مشى على قول الجمهور في هذا إذا كان محل ارتياب ما عنده يعني وضوح، فالأمر في هذا
هو لم يترخص حتى الآن،
الأمر في هذا وسط. على كل حال هي الجواب واضح، إذا كان لا يعده مكان إقامة فله أن يترخص ولو طالت المدة. هذا هو الصحيح.
أحسن الله لك. سؤال الثاني عن كفارة اليمين ما هي يا شيخ؟
كفارة اليمين بينها الله تعالى، قال جل في علاه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 3 مراتب أو 3 خيارات مرتبة واحدة.
نعم.
فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أوكي. يعني من أوسط طعام البلد، أو كسوتهم أي أوسط كسوة البلد، ثم قال أو تحرير رقبة.
نعم.
أي عتق رقبة، وهذا غير موجود الآن. هذه 3 خيارات في المرتبة الأولى. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، إذا ما وجد هذا ما استطاع ما قدر، إما عدم قدرة مادية أو عدم وجود إمكاني، لعدم الفقراء مثلا أو عدم أي سبب من الأسباب التي يتحقق بها العدم والعدم القدرة عدم الوجود، فينتقل للمرتبة الثانية وهي صيام 3 أيام. هذه كثير عند الناس يعكسون، يبدون أولا بالصيام يقول إذا حلف قال عليك 3 أيام وهو أتجر الناس. لا، ما هذا غير صحيح. 3 أيام إنما تكون 3 أيام إنما تكون في حال العجز عن الإطعام أو الكسوة أو التحرير رقبة. والإطعام هو إطعام من أوسط طعام البلد، يعني مثلا عندنا في السعودية الرز، وفي مصر ما أدري والله مشاء أوسط طعام البلد يمكن فول أو كشري، ما أدري بالضبط شو. المغرب كذلك يشوفوا غالب الطعام اللي يأكله الناس، ما هو أعلى الناس ولا أدنى الناس، الوسط، يعني طعام المتوسطين من الناس، وجبة رئيسية طبعا، طعام لا يلزم أن يكون مطبوخا، الأصل أن يملكه طعاما هو ينضجه ويتصرف فيه، لكن لو يعني أعد وجبة فهنا يكون مزيد إحسان.
هي بالوجبات الشيخ أو الأشخاص؟ لو أعطى 10 وجبات لشخص واحد،
لا لا، فيطعم 10 مساكين.
نعم.
10 مساكين، هنا حدد الله تعالى العدد، والكفارات التي فرض الله تعالى منها ما حدد فيه العدد وبين قدر المخرج كمية الإخراج.
نعم.
ومنها ما حدد كمية الإخراج دون تحديد العدد المستفيد، ومنها ما حدد عدد المستفيد دون تحديد عدد كمية الإخراج.
نعم.
فهذه 3 صور فيما يتعلق بالكفارات، الذي في كفارة اليمين حدد الله المستفيد ولم يحدد قدر المخرج، لكن جمهور العلماء على أن قدر المخرج نصف صاع، وهو كيلو ونصف تقريبا أو وربع على حسب اختلافهم في تحديد قدر الصاع.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الأخير يقول: زوجته عليها قضاء من رمضان الفائت ولم تقضي بعد لأنها حاملة، وأنا سألته قال هي لا تستطيع الصيام الآن، يقول لأنه يتعبها ويتحتاج إلى وجبات كثيرة إلى آخره، فيما لو أدركها رمضان ولم تقضي يا شيخ القادم؟
ما عليه شيء، إذا كانت لم تستطع لحمل أو وجود عارض تقضي بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
الحمد لله.
وليس عليها إطعام ولا عليها فدية.
أحسن الله إليكم. الأخ رضا هنا يقول: ما حكم تحميل الكتب العلمية الدينية أو الدنيوية محفوظة الحقوق للكاتب، أي لا يسمح بتصويرها، وهل نفس الحكم مع الكاتب غير المسلم والمؤلف غير المسلم؟
لا فرق في الحقوق بين المسلم وغير المسلم.
نعم.
لأنها حقوق إذا يعني ثبتت فإنه يجب أن تحفظ لكل ذي حق.
نعم.
والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأهلها هنا هم كل مستحق لحق سواء كان مسلما أو كان كافرا، لا فرق.
الحمد لله. الأخ بندر يسأل الشيخ عن حكم الأخذ من اللحية فيما دون القبضة.
هذه مسألة فيها خلاف جمهور العلماء على أن حد الأخذ هو ما جوز القبضة، وأما ما دون القبضة ففيه للعلماء قولان، منهم من قال إنه لا يجوز وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال إنه يجوز وحده بالإعفاء وهذا قال به جماعة من أهل العلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا الأخ سليمان عنتر يقول: هل الأموات يشعرون بزيارة ذويهم لهم؟
جاء في ابن بطة بسند الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرج ابن روى ابن أبي بطة عن أبي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زار أحد إذا سلم إذا مر أحدكم على القبر رجل يعرفه فسلم عليه رد الله تعالى عليه روحه فرد عليه السلام، فدل هذا على خصوصية لمن يعرفه الإنسان في الدنيا إذا سلم عليه فيما إذا مر بقبره فسلم عليه. لكن ما عدا هذا هل يعرف من يزوره ومن لا يزوره إذا لم يسلم مثلا إذا جاء ودعا هل يعرف؟ ويعرف فيما يظهر من دعا له، لكن ما يتعلق بمعرفة أحوال الأحياء الموتى لا يعرفون أحوال الأحياء على الصحيح من قول العلماء، وقد قال بعضهم إنه يخبر الموتى إذا يخبر الموتى بأحوال الأحياء فيسرون بإحسان ذويهم ويسوءهم إساءة ذويهم، لكن هذا لا دليل عليه ظاهر وبين.
أحسن الله إليكم شيخ. أختنا حور تقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه يجوز للإنسان أن يذكر الله وأن يجعل ثوابه لأحد من أقاربه، تقول كيف ذلك؟
هذا ما هو ابن عثيمين فقط، هذا قول جمهور العلماء أنه نعم. إذا فعل الإنسان عملا صالحا وأدى ثوابه لحي أو ميت نعم. فإنه يصل إليه، مثاله أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا دعاء وهو سيد الاستغفار. فإذا قال ذلك قال اللهم اجعل ثوابه لفلان، فجمهور العلماء على أن إهداء الثواب للأحياء أو الأموات يصل إليهم من نوافل الأعمال. فهذا ليس خاصا بابن عثيمين، وهذه هي الصورة. فشيخنا رحمه الله جرى في هذا إذا كانت نقلت عنه
نعم
على ما ذكر سائر أهل العلم.
أحسن الله إليكم. وهنا سؤال عن صلاة الشروق يا شيخ.
ما في صلاة الشروق نعم. إنما الضحى يبتدي بارتفاع الشمس قيد نعم. ربع قيد يعني قدر نعم. ربع
إلى حتى يا شيخ
وهو قدر 12 دقيقة إلى 15 دقيقة من وقت الشروق المسجل في الرزنامة التقويم. هذا وقت ابتداء صلاة الضحى، سميها بعضهم صلاة الشروق، لكن لو ذهبت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كلام العلماء في مدوناتهم الفقهية وشروح الأحاديث لم تجد صلاة تسمى صلاة الشروق، إنما سميها الناس اصطلاحا على أنها هي الصلاة التي تكون في أول الوقت بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا سؤال من إحدى الأخوات الأخت نادية تقول يقول الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تقول لما ذكر الله آية الصلاة بين آيات الطلاق؟
هذه الآيات وترتيبها عموما له حكم وأسرار، وهذا يوقف عليه بالتأمل والنظر. وهو باب عظيم من أبواب تدبر القرآن وتأمله، ولذلك مثل هذا ذكر الدعاء في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان في ثنايا آية الصوم، استفاد منه العلماء أن للصائم دعوة مجابة، وأن للدعاء في وقت الصيام مزية، حتى لو لم يثبت الحديث حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر في أن للصائم دعوة مجابة. فهذه الآيات التي ذكر الله تعالى فيها المحافظة على الصلاة في ثنايا آيات الطلاق هو إشارة إلى أن الصلاة مما تسكن به النفس وتهدأ به الضمائر، ويستبصر الإنسان فيه الصالح من القرار والاختيار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كما في المسند بإسناد فيه مقال من حديث حذيفة رضي الله عنه. فالذكر الصلاة في ثنايا آيات الطلاق يعني فيها الإشارة إلى الاستخارة في الطلاق، إلى الفزع إلى الصلاة في حال حدوث الطلاق، فإن الله تعالى يفرج به الكرب ويلهم به الإنسان الصواب، ما إلى ذلك من المعاني التي يمكن أن تستشف وتستفاد، وهو كنز عظيم لمن فتح له فيه، وهو تدبر آيات الله عز وجل. قل أن يكون هناك آية في سياق ونظم إلا وفيها معنى، لكن هي فتوحات ومواهب. من فتح الله عليه وأبصر هذا الكتاب بما فيه من نظم وما فيه من معاني فتح له باب عظيم من أبواب فهم القرآن. أسأل الله أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ محمد من الجزائر، تفضل أخي محمد. أخي محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي محمد.
حياك الله يا أخي.
بالنسبة للشيخ للتيمم،
التيمم
على غرباء مرتين.
طيب واضح واضح، شكرا لك أخي محمد. الأخت ندى من السعودية، تفضل أختي ندى. أختي ندى.
ألو.
نعم تفضل يا أختي.
عندي سؤال، يعني أمي تبغى تشتري انترنت يعني عشان أخوان الصغار، لو لو أخوي الكبير تفرج فيها فيلم إباحية وصور يعني محرم، هي الزوج يعني الحق الاسم؟
طيب واضح.
لو اشترت تلفزيون ورصيفة عشان تتفرج يعني قنوات الدين،
نعم،
وجاء اخوان تفرجوا افلام، يجيها ذنب يعني؟
طيب تسمعين الاجابة اختي ندى، شكرا لك. طيب شيخ، نبدأ باختينا ندى وما سألت عن، فيما لو ان والدتها كما قالت يعني احضرت اشتراك انترنت او اشترت تلفزيون او الأطباق الفضائية، و يعني هنا كمن استغلها استغلالا سيئا من أبنائها، هل تأثم؟
هل أنت مع المستغل؟ مثل ما لو شرت سكين وحطتها في المطبخ وجاء واحد من عياله وضرب به أحدا على وجه الاعتداء، ما عليها إثم؟ هل إثم على من استعمل هذه الآلة فيما يضر؟ ومثلها أيضا إذا مكن الإنسان يستطيع أن يمنع ومكنه مما من الاستعمال السيء. أما إذا اشترت شيئا مباحا واستعمل من غير اختيارها ومن غير رضاها فيما يغضب الله، فالإثم على المستعمل من جهتين: الجهة الأولى أنه انتهك حق صاحب الحق في هذا المال، والجهة الثانية أنه أغضب الله تعالى باستعمال هذا المال على وجه محرم.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد من الجزائر سأل عن كيفية التيمم يا شيخ.
هل هو ضربة أو ضربتين؟ نعم. التيمم ضربة واحدة كما في حديث عمار بن ياسر، وكما في هو ظاهر القرآن في نعم. قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيضرب الأرض ضربة واحدة.
نعم.
ويمسح ينفق ما يمسح وجهه ثم يمسح اليمين على اليمين على الشمال، وبهذا يتم التيمم. ليس هناك أكثر من كذا، ما يفعله البعض من أنه يرفع ويمسح المرافق هذا لا
أو ثلاث مرات
لا أثر له، وبعضهم يضرب ضربة للوجه ثم ضربة لليدين، وهذا غير صحيح. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، لكن هذا لا يصح، الحديث ضعيف. وحديث عمار بن ياسر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيده فضرب يده بالأرض فنفخ فيهما ومسح وجهه وظاهر كفيه.
أحسن الله إليكم. الأخ سعود بن مطرق يقول: هل الاكتواء بالنار من غير طلب من أحد أن يكويه ينقص من مقام التوكل؟
في حديث ابن عباس في 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فالاكتواء لا يلزم في فوات هذه الفضيلة طلبه، لا يلزم طلبه، بل يقع لازم طلبه، بل يقع فوات الفضيلة بحصول الكي، سواء كوى نفسه أو طلب من غيره أن يكويه.
نعم أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: الآيات الأربع التي في سورة المؤمنون والتي من ضمنها والذين هم بربهم لا يشركون، يقول: ما علاقتها بتحقيق التوحيد؟
السؤال مرة ثانية لو سمحت.
والآيات الأربع التي في سورة المؤمنون والتي من ضمنها والذين هم بربهم لا يشركون، ما علاقتها بتحقيق التوحيد؟
سبحان الله، قوام التوحيد على ترك الشرك، قوام التوحيد على نفي الشركة، التوحيد والتفريد بأن تجعل الله واحدا في إلهيته، واحدا في ربوبيته، واحدا في أسمائه وصفاته، واحدا فيما يجب له من الحقوق. فهو الواحد الذي لا إله غيره، وإلهكم إله واحد، وهو رب العالمين تبارك الذي نزل كما قال تعالى في محكم كتابه الحمد لله رب العالمين، فأثبت ربوبية العالم كله، والعالمون جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله فهو عالم، وأنا وأنت وهؤلاء الخلق كلهم عالم من العالم. أيضا إفراده تعالى بأن له الأسماء الحسنى وصفات العلى كما قال ولله الأسماء الحسنى، وقال وله الأسماء الحسنى، وقال ولله المثل الأعلى، وقال وله المثل الأعلى، فله الأسماء الحسنى وصفات العلى جل في علا، وتوحيده بأن لا يكون له فيها شريك، فنثبتها من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. هكذا يتحقق للعبد التوحيد في 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 العلم والنظر. وأما التوحيد في العمل فهو أن لا يعني يمتلئ قلبه باعتقاد أنه لا يستحق العبادة سوى الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فلا يتوجه لأحد بالعبادة سوى الله تعالى. فقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، أي أنهم سلموا من الشرك في جميع صوره، تسوية الله تعالى بغيره في إلهيته، تسوية الله تعالى بغيره في ربوبيته، تسوية الله تعالى بغيره في أسمائه وصفاته، تسوية الله تعالى بغيره فيما يجب له سبحانه وبحمده. هذا الذي يتحقق به نفي الشرك. كل دعوة الرسل قائمة على هذا الأصل، فهذا أصل وثيق الارتباط بمقام التوحيد والتوكل على الله عز وجل.
أحسن الله إليكم الشيخ، تقريبا ثلاث دقائق أو أقل سأجعلها لهذه السؤالين. الأخ نايف الهنيدي يعني يقول من لعن الإسلام بغير قصد؟
أجبته العصر.
أجبته؟ الحمد لله. طيب هنا إحدى الأخوات تقول أو لا واحد الإخوة لا أدري يقول كيف السبيل لاستشعار لذة العبادة والمناجاة؟
بالنسبة للعن الدين حتى تعم الفائدة، هو من عظائم الذنوب وكبائر الإثم. الله تعالى يقول قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالواجب على المؤمن أن يصون لسانه عن سب الدين وسب الله وسب الرسول، وهذه في بعض المجتمعات مثل شرب الماء، تجده يسب الله في أدنى مناسبة ويسب الدين ويسب الملة، وهذا خطر عظيم. الله تعالى يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك فحكم رب العالمين بكفرهم. فيجب على المؤمن أن يصون رسالة، لكن لو حصل منه هذا اندهاشا من غير قصد أو إكراها، ففي هذه الأحوال لا يؤاخذ، كما قال الله تعالى إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. سؤال آخر.
سؤال آخر شيخ، السبيل لاستشعار لذة العبادة والمناجاة في نصف دقيقة يا شيخ.
السبيل هو العناية بالقلب، العناية بالمعنى، عدم الاقتصار فقط على الصورة. كثير منا يعتني في عبادته بصورتها ومظهرها فقط، الاعتناء بالصورة طيب، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فنحن نأتسي به ونقتدي، لكن ينبغي أن نعتني أيضا بما وراء الصورة من مخبر وجوهر، فإن عليه مناط الإثابة وبه تتحقق الأجور العالية العظيمة، فإن الناس يتفاوتون بقدر ما في قلوبهم من تحقيق العبودية لله عز وجل.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. لمشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، وبارك في علمه وعمله، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. شكر الله لكم شيخ.
آمين آمين، اللهم صل على محمد، ولك الشكر أيضا.
وشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. سبيل العلماء.